الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوصلنا في الفصل السابع في النهي عن سب الأمراء من كتاب معاملة الحكام من شيخ الدرس رحمه الله إلى الدليل الرابع في الصفحة 49 بعد 100 والقراءة مع الشيخ الحبيب أبو عثمان حفظه الله فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الدليل الرابع. قال ابن أبي عاصم رحمه الله: حدثنا هدية بن عبد الوهاب قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حسين بن واقد عن قيس بن وهب عن أنس بن مالك قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. إسناده جيد، رجاله كلهم ثقات، والحسين بن واقد ثقة له أوهام، وقد توبع فقد رواه ابن حبان في الثقات وابن عبد البر في التمهيد من طريق يحيى بن يمان قال حدثنا سفيان عن قيس بن وهب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. سفيان هو الثوري، وقد روى هذا الأثر الحافظ أبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة في كتابه الترغيب والترهيب وكتابه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة من طريق علي بن حسين بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب. وبوب عليه في كتابه الحجة بقوله: فصل في النهي عن سب الأمراء والولاة وعصيانهم، كما أخرج هذا الأثر أيضا البيهقي في كتابه الجامع لشعب الإيمان من طريق قيس بن وهب بلفظ: أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراءنا إلى آخره، وإسناده جيد. وأخرج أيضا أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن، ففي هذا الأثر اتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم الوقيعة في الأمراء للسب، وهذا النهي منهم رضي الله عنهم ليس تعظيما لذوات الأمراء، وإنما هو لعظم المسؤولية التي وكلت إليهم في الشرع، والتي لا يقام بها على الوجه المطلوب مع وجود سبهم والوقيعة فيهم، لأن سبهم يفضي إلى عدم طاعتهم في المعروف وإلى إغار صدور العامة عليهم، مما يفتح مجالا للفوضى التي لا تعود على الناس إلا بالشر المستطير، كما أن مطاف سبهم ينتهي بالخروج عليهم وقتالهم، وتلك الطامة الكبرى والمصيبة العظمى. فهل يتصور بعد الوقوف على هذا النهي الصريح عن سب الأمراء أن مسلما وقر الإيمان في قلبه وعظم شعائر الله يقدم على هذا الجرم أو يسكت عن هذا المنكر؟ لا نظن بمسلم هذا، ولا نتصور وقوعه منه، لأن نصوص الشرع وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم في قلبه من العواطف والانفعالات التي هي في الحقيقة إيحاءات شيطانية ونفثات بدعية لم يسلم لها إلا أهل الأهواء الذين لا قدر للنصوص في صدورهم، بل لسان حالهم يقول: إن النصوص في هذا الباب قد قصرت، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
ولسان حال المعاصرين منهم هدانا الله وإياهم كأنه يقول أن النصوص لا تناسب العقل، وأن النصوص هذه يعني مناسبة لوقت دون وقت، وأنه إلى آخره من التأويلات التي يصرفون بها النصوص الشرعية عن مرادها.
الدليل الخامس. قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى: حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: ذكرت الأمراء عند ابن عباس فانبرك فيهم رجل فتطاول حتى ما أرى في البيت أطول منه. فسمعت ابن عباس يقول: لا تجعل نفسك فتنة للقوم الظالمين. فتقاصر حتى ما أرى في البيت أقصر منه.
فانبرك يعني فوقع فيه، وقل هنا في الحاشية إذا اجتهد في ذنبه.
نعم. قال: الدليل الثالث، أخرج البيهقي في شعب الإمام وابن عبد البر في التنهيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. الدليل الثالث، أخرج ابن أبي عاصم في السنة عن أبي اليمان الهوزني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إياكم ولعن الولاة، فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. قيل: يا أبا الدرداء، فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال: اصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. رجاله ثقات غير أبي اليمان الهوزني، واسمه عامر بن عبد الله بن لحي الهوزني الحمصي. روى عن أبي أمامة وأبي الدرداء وأبيه عبد الله وأبيه عبد الله بن لحي وكعب الأحبار، وعنه صفوان بن عمرو وأبو عبد الرحمن الحبلي، عبد الله بن يزيد والشاميون. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان: لا يعرف له حال. وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. والأثر أخرجه ابن زنجوين في كتاب الأموال من الطريق نفسه. الدليل الثامن، جاء في التاريخ الكبير للبخاري عن عون السهمي قال: أتيت أبا أمامة فقال: لا تسبوا الحجاج، فإنه عليكم أمير وليس علي بأمير. قوله ليس علي بأمير لأن أبا أمامة في الشام والحجاج وال في العراق. الدليل التاسع، جاء في التاريخ الكبير للبخاري أيضا عن أبي جمرة الضباعي قال: لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي، فسببت الحجاج عند ابن عباس فقال: لا تكن عونا للشيطان. الدليل العاشر، أخرج ابن سعد في الطبقات قال: أخبرنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن أبي أيوب عن هلال بن أبي سميد قال: سمعت عبد الله بن عكيم يقول: لا أهين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فيقال له: يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ فيقول:
إن أعنت على دمه، يسألونه يعني هل أعنت على دم عثمان؟ لا. فيقول:
إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. وأخرجه ابن أبي شيبة المصنف والفسوي في المعرفة والتاريخ عن ابن نمير به، وهذا إسناد صحيح. الدليل الحادي عشر، أخرج هناد في الزهد قال: حدثنا عبده عن الزبرقان قال: كنت عند أبي وائل شقيق بن سلمة فجعلت أسب الحجاج وأذكر مساويه، قال: لا تسبه، وما يدريك لعله قال: اللهم اغفر لي فغفر له. الدليل الثاني عشر، أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وآداب اللسان، وابن الأعرابي في معجمه، وأبو نعيم في الحلية عن زائدة بن قدامة قال: قلت لمنصور بن المعتمر: إذا كنت صائما أنال من السلطان؟ قال: لا. قلت: فأنال من أصحاب الأهواء؟ قال: نعم. الدليل الثالث عشر، أخرج ابن عبد البر في التمهيد وأبو عمرو الداني في الفتن عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. الدليل الرابع عشر، أخرج أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن عن معاذ بن جبل قال: الأمير من أمر من أمر الله عز وجل، فمن طعن في الأمير فإنما يطعن في أمر الله عز وجل. الدليل الخامس عشر، أخرج ابن زنجوي في كتاب الأموال بسند الحسن عن أبي مجلب قال: سب الإمام الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. الدليل السادس عشر، أخرج ابن زنجويه أيضا بسنده عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن الطعامين هم الخائمون وشرار الأشرار. الدليل السابع عشر، ذكر ابن الجوزي في مناقب معروف الكرخي وأخباره بسنده من طريق ابن حكمان أن معروفا قال: من لعن إمامه حرم عدله. وفي المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي أن خالد بن عبد الله بن عبد الله القشتري خطب يوم أن كان واليا على مكة فقال: إني والله ما أوتى بأحد يطعن على إمامه إلا طلبته في الحرم. ففي هذه الآثار وما جاء في معناها دليل جلي وحجة قوية على المنع الشديد والنهي الأكيد عن سد الأمراء وذكر معايبهم. فليقف المسلم حيث وقف القوم، فهم خير الناس بشهادة سيد الناس صلى الله عليه وسلم، عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر. فمن خالف هذا المنهج السلفي واتبع هواه فلا ريب أن قلبه مليء بالغل، إذ إن الشباب والشتام ينافي المصحر الولاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. ومن ظن أن الوقوع في ولاة الأمر بسبهم وانتقاصهم من شرع الله تعالى أو من إنكار المنكر ونحو ذلك فقد ضل وقال على الله وعلى شرعه غير الحق، بل هو مخالف لمقتضى الكتاب والسنة وما نطقت به آثار سلف الأمة. فالواجب على من وقف على هذه النصوص الجلية أن يزجر كل من سمعه يقع في ولاة الأمر حسبة لله تعالى ونصحا للعامة. وهذا هو فعل أهل العلم والدين، يكفون ألسنتهم عن الولاة ويأمرون الناس بالكف عن الوقوع فيهم، لأن العلم الذي حملوه دلهم على ذلك وأرشدهم إليه. وقد ذكر العلامة ابن جماعة أن من حقوق ولاة الأمر رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه، لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة، والذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية. هذا وإن أكثر الناس إنما يقعون في أمرائهم بالسب ويعصونهم بسبب الدنيا، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومن هذه حاله فإن جرمه أشد، إذ قد جمع ألوانا من البلايا وباء بإثم عظيم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لآخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم. فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. انتهى. وقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق والتبريزي في النصيحة أن ابن المبارك رحمه الله قال: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. قال رحمه الله: من بدأ بالطعن على أئمة المسلمين. الطعن في الأمراء تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعة سبائية ابتدأها عبد الله بن سبأ لتفريق الأمة وإشعال الفتن بين أبنائها، وكان نتاج بدعته هذه قتل خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال ابن عساكر في تاريخ دمشق: عبد الله بن سبأ الذي ينسب إليه السبائية أصله من أهل اليمن، كان يهوديا وأظهر الإسلام.
هذا الشيخ عبد الله بن سبأ
الذي ينسب إليه السبائية
وهم الغلاة من الرافضة. هذا هو باب إدارته.
أصله من أهل اليمن، كان يهوديا وأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشر، وقد دخل دمشق لذلك في زمن عثمان بن عفان. قلت طاف ابن سبأ البلاد بذلك، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فأخرجه أهلها منها، فأتى مصر وزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يرجع وهو أحق بالرجوع من عيسى عليه السلام، فقبل ذلك منه. ثم زعم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووثب على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تناول أمر الأمة. ثم بعد ذلك قال: إن عثمان بن عفان قد جمع أموالا أخذها بغير حقها، وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى علي بن أبي طالب، فانهضوا في هذا الأمر فحرقوه، وابدأوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستنيروا الناس وادعوا إلى هذا الأمر. فبث دعاة وكاتب من كانت تفسد في الأمصار، وكاتبوه ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم، وأظهروا الأمر بالمعروف وجعلوا يكتبون.
رقم واحد شيخ.
نعم. هكذا أهل المذاهب الرديئة
ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم.
نعم.
أقرأ.
قال: هكذا أهل المذاهب الرديئة يشرون بالذي هم عليه حال وجود دولة الإسلام وعلماء المسلمين. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتنازون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلال. وأظهروا الأمر بالمعروف وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم ويكاتبون إخوانهم بمثل ذلك، فكتب أهل كل مصر فيهم إلى أهل مصر آخر ما يصنعون، فيقرأه أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم، حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة، وهم يريدون غير ما يظهرون ويسرون غير ما يبدون. فيقول أهل كل مصر: إنا لفي عافية مما ابتلي به هؤلاء إلا أهل المدينة، فإنهم جاءهم ذلك عن جميع أهل الأمصار، فقالوا: إنا لفي عافية مما الناس فيه. فأتوا عثمان فقالوا: يا أمير المؤمنين، أيأتيك عن الناس الذي يأتينا؟ قال: لا والله، ما جاءني إلا السلامة. قالوا: فإنا قد أتانا، وأخبروه بالذي أسقطوا إليهم. قال: فأنتم شركائي وشهود المؤمنين، فأشيروا علي. قالوا: نشير عليك أن تبعث رجالا ممن تثق بهم من الناس إلى الأمصار حتى يرجعوا إليك بأخبارهم. فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة، وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة، وأرسل عمار بن ياسر إلى مصر، وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشام، وفرق رجالا سواهم فرجعوا جميعا قبل عمار، وقالوا: أيها الناس، والله ما أنكرنا شيئا ولا أنكره أعلام المسلمين ولا عوامهم، وقالوا جميعا: الأمر أمر المسلمين، إلا أن أمراءهم يقسطون بينهم ويقومون عليهم. واستلطع الناس عمار حتى ظنوا أنه قد اغتيل واشتهروه، فلم يفاجئهم إلا كتاب من عبد الله بن سعد بن أبي سرح يخبرهم أن عمار قد استماله قوم بمصر وقد انقطعوا إليه، فيهم عبد الله بن السوداء وخالد بن ملجم وسودان بن حمران وكنانة بن بشر، يريدونه على أن يقول بقولهم، يزعمون أن محمدا راجع ويدعونه إلى خلع عثمان، ويخبرونه أن رأي أهل المدينة على مثل رأيهم، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في قتله وقتلهم قبل أن يتابعهم. فكتب إليه عثمان: لعمري إنك لجريء يا ابن أم عبد الله، والله لا أقتله ولا أنكاه ولا إياهم حتى يكون الله عز وجل ينتقم منهم ومنه بمن أحب، فدعهم ما لم يخلعوا يدا من طاعة ويخوضوا ويلعبوا. وكتب عثمان إلى عمار: إني أنشدك الله أن تخلع يدا من طاعة أو تفارقها فتبوء بالنار. ولعمري إني على يقين من الله تعالى لأستكملن أجلي ولأستوفين رزقي غير منقوص شيئا من ذلك فيغفر الله لك. فثار أهل مصر فهموا بقتله وقتل أولئك، فنهاهم عنه عبد الله بن سعد وأقر عمارا حتى أراد القتل، فحمله وجهزه بأمر عثمان. فلما قدم على عثمان قال: يا أبا اليقظان، قذفت ابن أبي لهب أن قذفك، وغضبت على أن أوطأك فعنفك، وغضبت علي على أني أخذت لك بحقك وله بحقه. اللهم إني قد وهبت ما بين أمتي وبيني من مظلمة، اللهم إني متقدم إليك بإقامة حدودك في كل أحد ولا أبالي، أخرج عني يا عمار. فخرج، فكان إذا لقي العوام نضح عن نفسه وانتقل من ذلك، وإذا لقي من يأمنه أقر بذلك،
يعني
وأظهر الندم، فلامه الناس وهجروه وكرهوه. قال الفصل الثاني في عقوبة المثبط عن ولي الأمر والمثير عليه. التثبيط عن ولي الأمر له صور عديدة، بعضها أشد من بعض، وكذا إثارة الرعية عليه. فإذا دعا رجل إلى التثبيط أو الإثارة فإن لولي الأمر إيقاع العقوبة المتلائمة مع جرمه من ضرب أو حبس أو نفي أو غير ذلك، لأن التثبيط والإثارة من أعظم مقدمات الخروج، والخروج من أشنع الجرائم وأبشعها، فكان ما يفضي إليه كذلك. قال الشوكاني رحمه الله في شرح قول صاحب الأزهار: ويؤدب من يثبط عنه أو ينفى، ومن عاداه فبقلبه مخطئ وبلسانه فاسق وبيده محارب. قال: وأما قوله ويؤدب من يثبط عنه، فالواجب دفعه عن هذا التثبيط، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم، وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزع يده من طاعة الإمام فإنه يجيء يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت موتة جاهلية. وقال ابن فرحون في تبصرة الحكام: ومن تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهرا، ومن خالف أميرا وقد كرر دعوته لزمته العقوبة الشديدة بقدر اجتهاد الإمام. وقد ذكر ابن الأزرق بعض المخالفات التي من الرعية في حق السلطان فقال: المخالفة الثانية الطعن عليه، وذلك لأمرين: أحدهما أنه خلاف ما يجب له من التجلة والتعظيم،
يعني من الإجلال،
فقد قيل: من إجلال الله إجلال السلطان عادلا كان أو جائرا. ومن كلام الصاحب ابن عباد: تهيب السلطان فرض أكيد وحتم على من ألقى السمع وهو شهيد. الثاني أن الاشتغال به سبب تسليط السلطان جزاء على المخالفة بذلك. ففي بعض الكتب أن الله تعالى يقول: إنني أنا الله ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه نعمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشتغلوا بسب الملوك، ولكن توبوا إلي وأعطفهم عليكم. المخالفة الثالثة الاستياس عليه في التعرض لكل ما هو ملوك به، ومن أعظمه فسادا تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان لما في السمح به والتجاوز به إلى التغيير عليه. وقد سبق أن من السياسة تعجيل الأصل على يد من يتشوق لذلك وتظهر منه مبادئ الاستظهار به، وإن كان لا ينجح له سعي ولا يتم له غرض. وبهذا يعلم أن إثارة الرعية على الولاة وتأليب العامة عليهم داء غبار تجب المبادرة إلى كيه، وورم خبيث يتعين استئصاله لئلا يستسهل فيخرج خبثه فتستحكم البلية وتعظم الرزية، ولا ينفع الندم عندئذ. فإن المثير والمثبط كفأرة السد
صارت إن تركت أغرقت العباد والبلاد وأشاعت في الأرض الفساد. صارت السد يعني ها؟
ما
يعني السد الماء يكون له ثقب من تحت يتجمع مثل هذا السد الآن، هذا السد حلو يحطونه تحت مثل الفتحة الصغيرة عشان الميزابة يدش فيها الماء شوي شوي بها. لو سكرة فأرة ولا شيء سكرة مات الداخل ولا شغلة ولا كذا شو يسوي؟ ها؟ أو لو أن الفأرة ماتت في السد، في سد الماء وقليل وفسدته، عرفتوا كيف؟ يعني هو شيء بسيط لكن يسوي مفاسد والعياذ بالله عظيمة.
إن تركت أغرقت العباد والبلاد وأشاعت في الأرض الفساد، فيتعين على الناس عموما التكاتف لدفع المثير الساعي إلى الفتنة وعزله كما تعزل الجرباء ونكله من المجتمع كل حسب جهده وطاقته. وهذا من أفضل الأعمال وأجل القرب إلى الله تعالى، إذ به يندفع شر عظيم وتطفأ فتنة عمياء. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
أثابك الله أبو إطلاع. يلا شيخ محمد بن الحسن.
وهكذا من جاء بعد عثمان من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الأمراء ويعتدون بها، وتابعوهم على ذلك أيضا فابن عمر صلى خلف الشافعي بن يوسف، وهكذا أنس بن مالك، وصلى ابن عمر خلف نجدة العروي رواه ابن أبي زمنيه، وصلى الحسن والحسين خلف مروان رواه ابن أبي شيبة المصنف، وصلى سعيد بن جبير خلف الحجاج رواه ابن أبي شيبة أيضا. وبناء على هذا وغيره من الآثار جاء اعتقاد السلف مصرحا بمذموم ما ورد في هذا الباب، موجنة العقائد التي نقلها السلف وزمنوها، وقد قص أكثر السلف الحديث عن صلاة الجمعة والعيدين خلف الأمراء للصلاة الفرض غير الجمعة، لا يتخذ من صلاة من صلاها على غير الإمام بكثرة المساجد وصحة إقامة أكثر من جماعة في البلد، أما الجمعة فلا يجوز إقامة أكثر من جمعة في البلد خشية التفرق إلا لحاجة ملحة كشحة البلد وتباعد الأسواق. فلما كان قصد الجمعة والعيدين عدم تعددها نص السلف على صلاتهما خلف الأمراء. جاء في معتقد الإمام سفيان الثوري رحمه الله الذي رواه عنه شعيب بن حرب يا شعيب لا ينقص ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل ذكر وقادر. قال شعيب لسفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صلوا خلف من أدرك، وأما سائر ذلك فأنت مخير لا تصل إلا خلف ما تثق به، وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. أخرجه الله الشاعر في أصول اعتقاد أهل السنة، وأخرج أيضا في اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل الذي رواه عنه عن عبدوس بن مالك بن عطار أنه قال وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى زائدة تامة ركعتين من أعاده ما فهو مبتدع جالس للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة إن كان ضرهم وقادرهم، فالسنة أن تصلي معهم ركعتين من أعاده ما فهو مبتدع وتدين بأنها تامة ولا يكن في قدرك من ذلك. وحكى حرب اجماع اهل العلم على ذلك في مسائله المشهوره والتي جاء فيها هذه المذاهب اهل العلم واصحاب الاثر واهل السنه المتمسكين بما المبتلى بهم فيها من لدن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا، وادركت من ادركت من علماء اهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن قال صحيحا من هذه المذاهب او طعن فيها او عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائد عن منهج السنة ودليل الحق. قال وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن مخلدي وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جلسنا وأخذنا عنه العلم، وكان من قوله والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا ضررا دون الأتقياء ودفع الصدقات والفراغ والاعتاب والسيف والغنائم اليهم عملوا فيها او زاروا. وقد فوض ابو داود في سننه كتاب جهاد باب في الخدر مع ائمه الجو ذكر فيه حديثين رايتين، احدهما عن مسعود عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل امير برا كان او كافرا، والصلاه واجبه عليكم خلف كل مسلم برا كان او كافرا وان عمل كبار.
هذا الحديث وان كان لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تطابقت كتب السلف على اقرار ما جاء في هذا الحديث، وهو الجهاد ناظ الى يوم القيامه، وان الجهاد يكون مشروعا مع كل امير برا كان او كافرا.
كانت الصدقات تشفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى من امر بها، ثم الى ابي بكر، ثم الى عمر، ثم الى عثمان، فلما قتل عثمان اختلفوا، فمنهم من اقترب ان يختمها ومنهم من اقترب ان
دفع
على السلطان أما إن طلب السلطان فيجب دفعها إليه. وأكثر السلف على أن دفع زكاة المواشي إلى السلطان ذكره عنهم أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي. وقال ابن زنجوي في الأموال: أحسن ما سمعنا في زكاة الورق والسهل أنه إن كان الإمام عدلا دفعها إليه، لأن السنة قد مضت بذلك، وإن كان غير عدل تولى قسمتها بنفسه، ولو أخذها منه وهو غير عدل أجزأ ذلك ولم يكن عليه أن يتولى قسمتها بنفسه مرة أخرى. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن جريج عن جرير بن عبد الله قال: جاءنا ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا.
المصدقين هم الشعاة العاملون على الصدقات كما في الحاشية، يعني يجمعون الصدقات. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرجو مصدقة. قال جرير: ما صدر عني
مصدق
منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عين باطل. فيه من العلم أن السلطان الظالم لا يغالب باليد ولا منافع بالسلاح. وأخرج أبو داود في سننه عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: قلنا إن أهل الصدقة يحتدون علينا، أفنحكم من أموالنا بقدر ما يحتدون علينا؟ فقال لا. ثم رواه أبو داود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده ديثمان الجرسي لم يوثقه في وزن حبان. قال الخطابي في معالم السنن: وفي هذا تحريض على طاعة السلطان إن كان ظالما، وتوكيد لقول من ذهب إلى أن الصدقات الظاهرة لا يجوز أن يتولاها المرء لنفسه لكن يخرجها إلى السلطان. وأخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد الرحمن بن القاسم في المدونة وابن أبي الشيبة في المصنف وابن زنجوي في الأموال والبيهقي في السنن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: اجتمع عندي مال. قال: فذهبت إلى ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص، فأتيت كل رجل منهم وحده، فقلت: إنه اجتمع عندي مال، وإن هؤلاء يضعونها حيث ترون، وإني قد وجدت لها موضعا، فكيف ترى؟ فكلهم قالوا: أدها إليهم. هذا لفظ عبد الرزاق. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو عبيد في الأموال وابن زنجوي عن ابن عمر أنه قال: ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم، فمن ضر فلنفسه ومن حكم فعليها. وأخرج ابن قتيبة في عيون الأخبار عن الحجاج وهو عبد الله بن الحجاج ابن عقبة قال لي أبو هريرة: من أنت؟ قال: قلت: من أهل العراق. قال: يوشك أن يأتيك بقعان الشام فيأخذ صدقتك، فإذا أتى
يعني يقول خدمهم وعبيدهم يعني خدم الشام. نعم.
فيأخذ صدقتك فإذا أتوك فتلقهم بها، فإذا دخلوها فقل في أقاصيها وخلي عنهم وعنها، وإياك وأن تسبهم فإنك إن تركتهم ذهب أجرك وأخذوا صدقتك، وإن صبرت جاءتك في ميزانك يوم القيامة. وفي رواية أخرى أنه قال: إذا أتاك المصدق فقل: خذ الحق ولا الباطل، فإن أبى فلا تمنعه إذا أخبر، ولا تلعنه إذا أدبر، فتكون عاصيا خفف عن ظالم.
جزاك الله خير شيخ محمد. يلا أبو عثمان. قال: الحب والجهاد. قال: حرب في عقيدته التي ذكر إجماع السلف على ما جاء فيها، والجهاد ماض قائم مع الأئمة بر أو فجر، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا ضرارة عدول الأتقياء. وقال الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله تعالى:
أدرسنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم نقيم فرض الحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، والجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك. ومما تقدم يتضح ما عليه أئمة الإسلام من الأمر بالصلاة خلف الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ودفع الزكاة إليهم، ومن الحج والجهاد معهم، وكل ذلك قامت عليه أدلة شرعية من الوحيين الشريفين، وبه يعلم كمال دين الله تعالى الإسلام، حيث أمر بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، ولو وكل الله تعالى الأمر إلى الخوارج ومن تأثر بهم لما قامت في الإسلام جمعة ولا جماعة، ولما حج بيت الله الحرام ولا جاهد المسلمون الكفار. والحجة في ذلك الإجماع البين من السلف الصالح والآثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم. فقد أخرج ابن أبي شيبة المصنف عن أبي حمزة قال سألت ابن عباس عن الغزو مع الأمراء وقد أحدث، فقال تقاتل على نصيبك من الآخرة ويقاتلون على نصيبهم من الدنيا على نصيبهم من الدنيا. وأخرج أيضا عن سليمان اليشكري عن جابر قال قلت له أغزو أهل الضلالة مع السلطان، قال أغزو فإنما عليك ما حملت وعليهم ما حملوا. وفيه أيضا عن ابن سيرين والحسن سئلا عن الغزو مع أئمة السوء فقال لك شرفه وأجره وفضله وعليهم إثمهم. وفيه أيضا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النقعي قال قلت لأبي يا أبتي في إمارة الحجاج تغزو في إمارة الحجاج تغزو، قال يا بني لقد أدركت أقواما أشد بغضا منكم للحجاج. في إمارة الحجاج ولا الحجاج؟
الحجاج تبعه يا الله.
قال يا بني لقد أدركت أقواما أشد بغضا منكم للحجاج، وكانوا لا يدعون الجهاد على كل على حال، ولو كان رأي الناس في الجهاد مثل رأيك ما أرى الأتاوة يعني الخراج. وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن المغيرة قال سئل أي إبراهيم النخعي عن الغزو مع بني مروان وذكر ما يصنعون فقال إن عرض به إلا الشيطان ليثبطهم عن جهاد عدوهم.
يعني كان ما يعرض ما تغزو مع بني مروان. لا يا أخوان، يعني شوف الشريعة دائما تنظر إلى المصلحة. صح وجود هذا الفاجر أو الجائر في قيادة الجيش مفسدة صح، لكن عدم وجود الجيش المدافع وعدم وجود الغزو وعدم وجود فتوحات إسلامية أيضا مفسدة أعظم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح إن الله لا يأجر هذا الدين بالرجل الفاجر، في رواية بالرجل الكافر، قد ينصر الله الدين برجل فاجر. وهذا منه يكون يعني إمام وكذا فيه خجور، لكن ينفع الله عز وجل به، يحفظ الله عز وجل به الأعراض والدماء والأموال والسبل، ويحدث الله عز وجل أعداء الدولة. وهذا نعم شيخ نعم ليش تتوقفون؟
نعم كيف
يلا الفصل ما حين ترى يعني باقي 10 دقائق على وقت الصلاة. يعني
مشروعية الدعاء لولاة الأمر بالصلاة. صلاح ولاة الأمر مطلب لكل مسلم غيور على دينه، إذ صلاحهم صلاح للعباد والبلاد، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند موته اعلموا أن الناس لن يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم. أخرجه البيهقي في السنن كتاب قتال أهل البغي باب فضل الإمام العادل بإسناد صحيح. وفيها أيضا عن القاسم بن مخيمرة قال إنما زمانكم سلطانكم، فإذا صلح سلطانكم صلح زمانكم، وإذا فسد سلطانكم فسد زمانكم. وصلاح الولاة إلى الله تعالى وحده يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فكان حقا على كل مؤمن بالله تعالى واليوم الآخر أن يدعو لهم بالهداية والتوفيق إلى طاعة الله تعالى والسير في مرضاته، لأن نفع ذلك يعود على كل مؤمن بالخير في الدنيا في الدين والدنيا. ذكر ابن المنير المالكي رحمه الله
ابن المنير المالكي رحمه الله
في الانتصاف أنه نقل عن بعض السلف أنه دعا لسلطان ظالم فقيل له أتدعو له وهو ظالم، فقال إي والله أدعو له، إنما يدفع الله ببقائه أعظم مما يندفع بزواله.
الله.
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الواعظ الزاهد أنه قال بعد روايته لحديث تميم الداري مرفوعا الدين النصيحة قال فانصح للسلطان وأثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد ما بالقول والعمل والحكم، فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم، وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمين، ولكن ندعو لهم بالتوبة فيترك الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين. ولقد اعتنى علماء المسلمين بهذه القضية الدعاء لولاة الأمر عناية واضحة، وتجلت في صور نافعة رائعة، منها أولا إيداع الأمر بالدعاء لولاة الأمر في مختصرات العقائد السلفية التي يطالب المسلم باعتقاد ما فيها لكونه مبنيا على الحجج الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة، وسيأتي نماذج من ذلك إن شاء الله. ثانيا تخصيص بعض علماء الإسلام والسنة مؤلفا في ذلك، فقد ألف الإمام العلامة المفتي المحدث الرحال بقية السلف سيد المعمرين الأخيار علم السنة يحيى بن منصور الحضاني الحنبلي المعروف بابن الحبيشي كتابا سماه دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام. وابن الحبيشي هذا له مناقب جمع عدد بعضها ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، فكان منها قول الحق وإنكار المنكر على من كان، لم يكن عنده من المداهنة والمراءاة شيء أصلا، يقول الحق ويصدع به. وإنما ذكرت ذلك ليعلم أن علماء الإسلام والسنة يؤلفون في هذه الأمور بعيدا عن الأغراض الدنيئة الدنيوية، بل ألفوا في ذلك ديانة لله تعالى وخوفا على الأمة من الاختلاف المؤدي إلى الهرج والمرض، وهو الخلاف على السلطان. فلا تغتر بأولئك المنافقين الذين ينهون عن التأليف بل الحديث في ذلك ويرجفون بأن ذلك مداهنة ورياء، بل هو دين وشرع. ثالثا جعل بعض العلماء المحققين علامة من كان سنيا سلفيا الدعاء لولاة الأمر، وعكسه من كان مبتدعا ضالا دعا على ولاة الأمر. قال العلامة البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. فأنت ترى هذا الاهتمام القوي من السلف بالدعاء لولاة الأمر واضحا جليا، وهم في ذلك متبعون سالمون من الهوى، مقدمون لنصوص الشريعة على حظوظ النفس وما تهوى. وإليك أيها الموفق جملة مما جاء عن أهل السنة المرضيين في ذلك. واحد، أخرج الخلال في السنة عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله أنه قال عن الأمير: إنه مؤمر عليك مثلك، فإن اهتدى فاحمد الله، وإن عمل بغير ذلك فادعو له بالهدى ولا تخالفه فتضل. اثنين، أخرج أبو نعيم في الحلية قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد البغدادي ولقبه مردويه قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: متى صيرتها في نفسي لم تجزني،
يعني ما تسعد باله بس قال لي يستفيد منها،
ومتى صيرتها في الإمام يعني عمد، فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. فقبل ابن المبارك جبهته وقال: يا معلم الخير، من يحسن هذا غيرك؟ إسناده صحيح. محمد بن إبراهيم هو أبو بكر المشهور بن المقرئ الإمام محدث أصبهان الحافظ الثقة راوي المسند الكبير عن أبي يعلى صاحب سنة، وعبد الصمد بن يزيد هو أبو عبد الله الصائغ المعروف بمردويه خادم الفضيل بن عياض. قال ابن معين: لا بأس به، ليس ممن يكذب. وقال الحسين بن فهم: كان ثقة من أهل السنة والورع من تاريخ بغداد.
فهم من تاريخ بغداد. ألف هاي على الفهم. نعم شيخ.
ثلاثة، أخرج الخلال في السنة عن حنبل أن الإمام أحمد قال عن الإمام: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي. وأخرج أيضا عن أبي بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله فقال: إني لأدعو له بالصلاح والعافية، وقال: لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. رابعا، وقال أبو عثمان الصابوني المتوفى سنة 449 في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وضبط العدل في الرعية. خامسا، وقال البربهاري:
يعني يدعون لهم أن الله يوفقهم للصلاح ويوفقهم لضبط العدل في الرعية. نعم.
وقال البربهاري أبو محمد الحسن بن علي المتوفى سنة 329 هجري في شرح السنة: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاة ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وجاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ثالثا، وقال أبو بكر الإسماعيلي المتوفى في سنة 371 هجري في اعتقاد أهل السنة: ويرون الدعاء لهم بالصلاح والعطف إلى العدل، فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله تعالى في إصلاح السلطان وأن تبذل له نصحه وتخصه بصالح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد وفي فساده فساد العباد والبلاد. سابعا، أنشد ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن أحمد بن عمر بن عبد الله أنه أنشد لنفسه: نسأل الله صلاحا للولاة الرؤساء، فصلاح الدين والدنيا صلاح الأمراء، فبهم يلتئم الشمل على بعد التنائي. ثامنا، وقال الآزري المتوفى سنة 360 هجري في كتابه الشريعة: وقد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج ولم ير رأيهم، فصبر على دور الأئمة ودعا للولاة بالصلاة وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. فهذه جملة مختارة من نصوص السلف تكفي وتغني لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
هذه آخر رسالة، رسالة تقول نخلص إن شاء الله ونختم. قال رحمه الله: رسالة مهمة من رسائل العالم العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ: نقط المحترم سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، بلغني أن موقفك مع الإمارة ليس كما ينبغي، وتدري بارك الله فيك أن الإمارة ما قصد بها إلا نفع الرعية، وليس شرطها لا يقع منها زلل، والعاقل بل وغير العاقل يعرف أن منافعها وخيرها الدينية والدنيوية يرهو على مفاسدها بكثير، ومثلك إنما موقفه موقف وعظ وإرشاد وإفتاء بين المتخاصمين ونصيحة الأمير والمأمور بالسر وبنية خالصة تعرف فيها النتيجة النافعة في الإسلام والمسلمين. ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير أو العثرات نصب عينيك والقاضي على فكرك والحاكمة على تصرفاتك، بل في السر قم بواجب النصيحة، وفي العلانية أظهر وصرح بما أوجب الله من حق الإمارة والسمع والطاعة لها، وأنها لم تأتي لجباية أموال وظلم دماء وأعراض من المسلمين، ولم تفعل ذلك أصلا إلا أنها غير معصومة فقط، فأنت كن وإياها أخوين، أحدهما مبين واعظ ناصح، والآخر بادل ما يجب عليه كاف عما ليس له، إن أحسن دعا له بالخير ونشط عليه، وإن قصر عمل بما أسلفت له، ولا يظهر عليك عند الرعية ولا سيما المتظلمين بالباطل عتبك على الأمير وانتقادك إياه، لأن ذلك غير نافع الرعية بشيء، وغير ما تعبدت به، إنما تعبدت بما قدمت لك ونحوه، وأن تكون جامع شمل لا مشتت، مؤلف لا منفر. واذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهم: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وأنا لم أكتب لك ذلك لغرض سوى النصيحة لك وللأمير ولكافة الجماعة والإمام المسلمين، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم. شذرات من دور السلف الصالحين مهداة إلى الولاة والسلاطين. أخرج ابن قتيبة في عيون الأخبار بسنده عن شعب الأحبار أنه قال: مثل الإسلام والسلطان والناس مثل الفسطاط والعمود والأطراب والأوتاد، فالفسطاط الإسلام الخيل والعمود السلطان، والأطراب والأوتاد الناس، ولا يصلح بعضه إلا ببعض. أخرج البيهقي في الشعب عن إياس بن معاوية أنه قال: لا بد للنأس من ثلاثة أشياء: لا بد لهم من أن تأمن سبلهم، ويختار محكمهم حتى يعدل الحكم فيهم، وأن تقام لهم الثغور التي بينهم وبين عدوهم، فإن هذه الأشياء إذا قام بها السلطان احتمل الناس ما سوى ذلك من أثرة السلطان وكل ما يكرهون. أخرج البيهقي في الشعب أيضا بسنده إلى أبي حازم أنه قال: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا ما لم تقع هذه الأهواء في السلطان، لأنهم يؤدبون الناس ويدبون عن الدين ويهابونهم. قال موسى بن هارون أحد رجال السند: يعني الناس يهابون السلطان فإذا شعر فيهم فمن يؤدبهم؟ قال الراهب الأصبهاني رحمه الله: لا شيء أوجب على السلطان من رعاية أحوال المتصدين للرياسة بالعلم، فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار ويقع بين الناس التباغض والتناحر. قال: ولما ترشح قوم للزعامة في العلم بغير استحقاق وأحدثوا بجهلهم بدعا استغروا بها العامة واستجلبوا بها منفعة ورياسة، فوجدوا من العامة مساعدة لمشاكلتهم لهم وقرب جوهرهم منهم، وفتحوا بذلك طرقا منسدة ورفعوا به سطورا مسبلة وطلبوا منزلة خاصة فوصلوا إليها بالوقاحة وبما فيهم من الشر فبدعوا العلماء وجهلوهم اغتصابا لسلطانهم ومنازعة لمكانهم، فأغروا بهم أتباعهم حتى وطئوهم بأضلافهم وأخفافهم، فتولد بذلك البوار والجور العام والعار. خاتمة الكتاب. نعم بإسمه.
قال رحمه الله: هذا ختام كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، وكما ترى أيها السني مليء بأدلة الكتاب والسنة وآثار السلف وأقوال العلماء، به يهتدي من كان محبا للحق مقدما له على كل شيء، كما به يشرق من كان مريضا بداء الغيب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يرقب تفككها وينشد تمزقها. لقد كتبت هذا الكتاب لله عز وجل، وإني لأرجوه في أفضل أعمالي، إذ به أذب عن أسوار الأمة أن تسلم، وعن أبنائها أن يتخطفهم شياطين الجن والإنس. كتبت هذا الكتاب حماية للأمة من الفتن، وصيانة للعقيدة أن تقدس. لقيت نصرا في بحث مسائله وتحرير فوائده واقتناص أوابده، حتى جاء جامعا لما لم يجمع قبله في كتاب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلما نشرته للناس أثنى عليه أهل الفضل من العلماء وطلاب العلم، منهم من شافهني بذلك كالشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ومنهم من كتب عنه كالأديب الشيخ حمد الجافر رحمه الله تعالى، حيث كتب مقالة جريدة الجزيرة بعنوان معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. لقد تضمن الكتاب عقيدة الحق، عقيدة السلف في معاملة حكام المسلمين، بعيدا عن الغلو المذموم والتفريط المشؤوم، فاشتمل على عشرة فصول وراها لمت شفات الموضوع، وهي بين يديك في فهرس الموضوعات، بيد أن أهم ما جاء فيها أمور منها القواعد الست التي تتعلق بالإمامة. اجتهدت في صياغة كل قاعدة صياغة علمية تسهل للحفظ وتستغرق جميع ما وضعت له، وقد استدليت على كل قاعدة بما لا يدع مجالا للتردد في قبولها والعمل بها. تحدثت عن إنكار المنكر مؤكدا هذا الواجب العظيم، وأن القيام به فرض على الأمة وإن تقلت عنه جميعها أثمت. وأوضحت أن الإنكار باليد واللسان والقلب لكل أحد من المسلمين، لكن التغيير بالسيف والسلاح ليس لأحد المسلمين وإنما هو للولاة. ثم تحدثت عن قضية مهمة بل في غاية الأهمية، وهي أن الإنكار على ولاة الأمر إنما يكون سرا، وسقت الأحاديث النبوية والآثار السلفية وكلمات العلماء قديما وحديثا في تأييد ذلك والاحتجاج به. وقد شغب بعضهم على هذه المسألة انطلاقا من الهوى أو ضعف العلم أو كليهما، وكل عجل ممن يخالف في ذلك إذا كان الإنكار على ولاة الأمر، أما إذا كان الإنكار على غيرهم فلا. قول الشافعي رحمه الله تعالى: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة.
يعني الآن البعض اللي ينكرون على الحكام وشهرون بهم، إذا أنكرت عليه أمام الناس شو يقول لك؟ يقول لك هذا الأرياف يقول تحني في ساعة. لا يا شيخ،
ومن العجل أن أحدهم صحح إسناد حديث عياض بن غن من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية الحديث، وذلك في رسالة علمية منشورة له. فلما وقعت الفتنة أزمة الخليج جاءني من ينقل عنه أنه قال إنه حديث ضعيف، فقلت للناقل قد صححه هو في إحدى كتاباته، فقال أي؟ فأتيته بالكتاب فأطلعته عليه، فأخبرني فيما بعد أن ذلك عرض على هذا الرجل فاضطرب، ثم أعلن تراجعه عن تصحيح الحديث، وقد بينت أن الحديث صحيح الحمد لله تعالى، كما سقت من أقوال العلماء لأن المشروع هو مناصحة ولاة الأمور سرا بما لا يدع مجالا للتشكيك في صحة هذا المذهب السلفي، وأوردت من الآثار في ذلك ما فيه كفاية لمن أراد الهداية. أما ما قد ينقل عن بعض السلف مخالفا فلا عبرة به، لأنه معارض بأقوال وأفعال أكثر السلف. ثم إن الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول أحد من الناس. تحدثت عن قضية سب الأمراء والحكام بما يجعل اليقين أن سبهم حرام منصوص على تحريمه، وبينت لما الشرع جاء لتحريم سبهم. ومن أجمل الآثار التي وقفت عليها بعد أثر أنس بن مالك أثر عمرو البتالي الذي صححه الحافظ بن حجر وغيره، ولفظه إذا كانت عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة حلت لكم الصلاة خلفهم وحرم عليكم سبهم. قال تحدثت عن الدعاة لولاة الأمر، وأوردت ما يدل على عناية السلف بهذا الجانب، وأن من أعيان السلف من ألف في ذلك. وقد حاول بعض الباحثين الطعن في أثر الفضيل بن عياض رحمه الله، لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان، ظانا أنه بذلك يهزم هذا الجانب من عقيدة السلف، وما علم أن هذا الأثر وما جاء في معناه عن أئمة السلف ما هو إلا تأكيدا لصحة فهم نصوص الشرع التي استنبط منها هذا الحكم، وهي نوعان: الأول الأدلة العامة على فضل الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وهي كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، ومن ذلك ما رواه الطبراني وجود إسناده الهيثمي في المجمع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. الثاني الأدلة الخاصة في بيان مكانة الولاة، وقد ذكرت طرفا منها في فصل مستقل من هذا الكتاب، ومنها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره. فمن هذا مكانه في نصوص الشرع، ومن هذا موضعه الخطير، أفلا يعان بالدعاء الذي يقدر عليه كل المسلمين؟ إذا كانت إعانته بالدخول عليه لإظهار توقيره وتعزيره لتقوى هيبته ويمضي أمره ويهاب من الأعداء، فالدعاء له من باب أولى، وهذا مقتضى مقاصد الشرع. وقد فهم الإمام أحمد ذلك، فذهب إلى أن الدعاء لولي الأمر باستمرار واجب عليه بالشرع، فقال: إني لأدعو الله للخليفة بالتسديد والتأييد والتوفيق في الليل والنهار، وأرى له ذلك واجبا علي. وقد انقدح في ذهني أمر هو أن الذين يعنون بالدعاء للولاة ويهتمون به هم أذهب الناس فيما عند الولاة من الدنيا، ومن كان متهمما من الدعاء للولاة كارها بذلك مشككا في مشروعيته فهم أطمع الناس فيما عند الولاة من الدنيا، بل ما فعلوا ذلك والله أعلم إلا لأجل التسخط على أمور الدنيا، وهم يوهمون الناس أنهم إنما يقعون في الولاة ويظهرون كراهتهم من أجل أمور الدين. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين واحفظهم وبارك لهم وعليهم، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء واجعل خاصة بطانتهم أهل العلم الصادقين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك، الحمد لله على إكمال هذا الكتاب المبارك. وقد انقدح في ذهن أمرنا وهو أن الذين يعنون بالدعاء ولكن يسمون به هم أزهد الناس فيما عند الناس من الدنيا، ومن كان متغنما من الدعاء للولاة كاره لذلك مشككا في مشروعيته فهم أطمع الناس فيما عند الولاة. نشطاء السياسيين اللي يبون الانتخابات يبون مجلس الأمة.